هذا هو الإنصاف الذي يؤخذ من أهل الحديث رحمة الله عليهم، لا يتركون جميع حديثه إلا من كان مستحقا للترك الكامل. حدثني مالك هو ابن أخت مالك أيضا، هذا له مغزى وله أيضا ماخذ بأن بلدي الإنسان عارف بحديث بلديه، كذلك بلدي أو قريب الشيخ يكون عارف بحديث قريبه، فعلى هذا ابن أخت مالك وكان ملازما له، والملازمة تعطي قوة في الرواية. النافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. هذا أيضا من النوع الذي ما يمسك فمن لا ينظر الله، وهذا من وصف الذنوب الكبيرة كبائر الذنوب الذي وصف بفاعله عليه بأن الله لا ينظر إليه أو غضب الله عليه ولعنة الله عليه أدخله الله في النار، هذه من تعريف الكبيرة أو الكبائر. فلا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، خيلاء معناه مفعول لأجله، يعني لأجل الكبر والتكبر، لكنه إذا جر بدون خيلاء ويجر تعمدا يتعمد بالجر بدون خيلاء فهل يجوز له؟ جاء في قول الشافعي مما استدل به أنه يجوز، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يدري أحد أو من يدري بأنك لا تجر خيلاء، ونحن عندنا أعمال كثيرة نهينا عن التشبه بالمنهي عنه، عن التشبه بما نهي عنه، عن تشبه مطلقا. فإذا كان الإنسان يقول أنا أجر لكن ليس خيلاء أو ليس اغتيالا لا يقبل منه، يجب عليه إذا كان يعرف أن هذا من ديني فينبغي أن يكون يرفع ثوبه ولا يجر متعمدا، لكنه إذا كان غلب على أمره بدون قصد استرخى وذهب، كما جاء في حديثه أو في سؤال أبي بكر رضي الله عنه كان يسترخي من غير قصد، فهذا لا شك لا يؤاخذ الإنسان إليه، القصد هو الذي يؤاخذ عليه. فلا يقول أحد إني أجر ثوبي بدون خيلاء أو بتواضع أجره، لا، لأن التشبه بالمنهي عنه حكمه كالمنهي عنه.
نعم. ما أسفل الكعبين في النار،
هو هذا نقول ما أسفل من الكعبين في النار أيضا بالعموم، لكنهم يحملون على أنه خيلاء الذين يؤولون، ونقول التعمد بالجر الذيل ولو كان بدون خيلاء لا يجوز، لأنه هناك تشبه بالمقتالين والخائلين، فبذلك يجب على الإنسان أن لا يقول أني أجر ولكن بدون خيلاء، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، والحكم على الظاهر ونحن لا نتولى السرائر.
نعم، حديث الإسبال من الخيلاء.
نعم، الإسبال من الخيلاء عامة. نعم، جاءت الرواية أيضا سواء قلت إني لا أسبل خيلاء، لكنه هو نفسه الإسبال مبتدا من الخيلاء خبر، كأنه فيه حسر بارك الله فيه، من أدوات الحسر الابتداء والخبر، فيكون الإسبال من الخيلاء سواء ادعيت أنك تسبل بدون خيلاء. ولذلك قلنا الآن هنا تجد قول بعض العلماء، هناك الشافعي رحمه الله نسب إليه أنه قال جاز بدون خيلاء، لكن الصحيح أنه لا يصح إن شاء الله. قال هنا قال النووي الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. مكروه ما بماذا عرف الفقهاء المتأخرون؟ قالوا ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهنا أو لا يعاقب تاركه فاعله، لا يعاقب تاركه، وهناك في المباح ما لا يعاقب تاركه، فهنا قالوا مكروه، لكن نقول وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. الجر نفسه نحن نريد أن نفهم معنى الجر، إذا اجتر الثوب اضطرارا بدون قصد منه فهذا ليس جرا، جرك للثوب صار للخيلاء، الإسبال من الخيلاء. فهنا قال الذي استدل من قول الشافعي في الحقيقة هذا الاستدلال حتى لو يكون ثبت من الشافعي رحمه، لكن الأدلة ترشح أن نقول أن هذا الجر لا يجوز ولو كان بدون خيلاء. قال مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. قال والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه. هذا الذي نقول إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجران الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء، هذا قول النووي. والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره أن الشافعي قال لا يجوز الصدر في الصلاة ولا في غيره للخيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لكن قول أبي بكر ليس فيه جر، إنما هو يشتر الثوب يسترخي بنفسه، لكنه إذا جر إنسانا فما ندري. على كل حال هل الشافعي رحمه الله يستدل بقول جره لعدم الخيلاء أم باسترخائه بدون قصد؟ فلا يقال بالحقيقة أن الجر بقصد عدم الخيلاء والادعاء أنه لا يعمل هذا بالخيلاء، هذا الجر نفسه ليس بذلك، الجر مطلقا والإسبال كما جاء في الحديث خيلاء. فالحاصل على كل حال خلاصة الكلام في هذا أنه لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، هذا لا شك فيه أنه داخل في الوعيد الشديد، لكنه أيضا داخل في التحريم والحرام الشخص الذي يجر مطلقا ولو لم يكن بالخيلاء، لأن فيه تشبيه وتشبه. وأيضا خلاف المروءة نص على أنه ولو كان يجر بدون الخيلاء فأنه خلاف المروءة، لأنه بالحقيقة لا يدري ما في قلبك، فربما يتهمك الناس بما لست فيه، ولذلك لا يجوز أن يأتي الإنسان بهذا الفعل مطلقا. ثم قال هنا قال باب من جر إزاره من غير خيلاء. من جر إزاره هذا بالحقيقة الجر ينبغي أن نقول الحديث جاء كله في الجر، أما إذا كان الثوب يسترخي بنفسه بدون قصد كما ذكر هنا زيد يا أخي ليش خففة بالمرة زيد أربع، فيقول من جر إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا الزهير أنه قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي، يسترخي بمعنى يشتر بنفسه بدون قصد منه، إلا أن أتعاهد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يقنعه خيلاء. فهذا الفعل وهو أنه أو هذا الحصول حصول هذه الصورة بأن الثياب تشتر أو تسترخي بدون قصد من الإنسان، هذا ليس مما يفعله الخيلاء قطعا، ما أحد يقول أنه يفعله خيلاء، هو الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجر نفسه والتبويب لهذا في الحقيقة عن البخاري رحمه الله قد يكون والله أعلم فيه نظر جر من استرخى ثوبه من غير خيلاء قد يكون هذا هو الموافق للحديث بالتبويب، أما جره كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعله يأتي الحديث، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه لما وقع الكسوف، فخرج يجر رداءه ليس قصدا هذا بالاستعجال وبسرعة الخروج لم يعتن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكنه إذا اعتنى لابد أن يكون الإنسان يلم ويضم ثوبه. فبذلك التبويب في الحقيقة أيضا والله أعلم فيه شيء من جر إزاره من غير خيلاء، لأنه لا يوافق الحديث أو معنى الحديث، لأن الحديث فيه الاشترار والاسترخاء بدون قصد، والجر يكون بالقصد، ولا يقال انه من استر ثوبه من استرخى ثوبه فليس داخلا في الخيلاء ان شاء الله، لكنه اذا جر وقال انا لست امر بالخيلاء، هذا اذا منهي عنه لنصوص كثيره في النهي عن التشبه بالمنهي عنه. وفي روايه لمسلم لست منهم، وفي انه لا حرج على من انجر ازاره، يعني هذا هو تفسيره في العقيقة. قال ابن حجر وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مترسا، فإذا كان هذا هو مقصود الحديث فكيف يجوز وكيف يصح التبويب باب من جر إزاره من غير خيلاء؟ وفي العقيقة هذا التبويب قد يفهم منه الناس أنه يجوز له أن يجر، لكن إذا انجر واشتر وكذلك استرخى فهذا من غير قصد لا شك هو مفهوم الحديث. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، وقال ابن بطال هو من تشديداته، ليس من تشديداته، ابن عمر كان يقول سواء كان بالخيلاء أو بدون خيلاء لا يجوز الاضطرار. ابن بطال رحمه الله من شراح البخاري من أوائل الشراح، له هو أول واحد من شرح البخاري، شرح البخاري رحمه الله صحيح البخاري، فيقول ان هذا من تشديدات ابن عمر. نقول لا، هو الذي يفهم منه الحديث من الحديث بالاخير، لان الحديث ثم نصوص اخرى اذا ضمننا اليه فسواء قصد الخيلاء او لم يقصد كله يكون منهيا عنه، والا فقد روى هو حديث الباب فلم يخفى عليه الحكم. قلت بل كراهه ابن عمر محموله على من قصد ذلك سواء كان عن مخيله ام لا، من قصد الجر سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لرواية المذكورة، ولا يظن ابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من انجر يزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه، وهذا متفق عليه. ابن حجر كلامه مطلق انصاف جدا، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيل. الكراهة الأولى أو كراهة السلف إذا استعملوا كلمة الكراهة فكانوا يستعملون للتحريم أنت، وأيضا هذا لك باب خاص لو جمعت كل ما جاء بكلام كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة ربما لا تجد الكراهة بمعنى الكراهة التنزيهية، كلها حرام. حتى الأئمة رحمه الله الإمام أحمد وغيرهم أنهم كانوا يستعملون الكراهة بمعنى التحريم، فهذا باب جيد من أبواب أصول الفقه لو جمع طالب باب ما استعمل أو استعمال الكراهة في أقوال الكتاب والسنة. كتاب السنة لا تجد فيها غير هذا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كذلك إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ومنع إيش هذا وكثرة السؤال و فكل هذه كل دالة على التحريم. كذلك اذهبوا فابحثوا في أقوال الصحابة ما معنى كره لهم، لا تجد إلا أنه بمعنى التحريم. ولذلك هنا قال إن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه، وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص بالأحكام باختلافها، وهو أصل مفترض غالبا. نعم ينظر إلى الحال يحقق مع الإنسان، فالذي ظهر في الحقيقة أن حرمة تعمد الجر ثابتة لأنه تشبه بالمختالين. ثم قال حدثني محمد وهو ابن سلام
البيكندي
وليس محمد ابن سلام الجمحي، إنما هو محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري الذي يروي عن عبد العالى أنه قال أخبرنا عبد العالى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر. حسن من يكون؟ حسن البصري. عن أبي بكر تقولون إنه مدلس وروى عن أبي بكر بصيغة التدليس، لكن قلنا في كل موضع من هذه مفروغ منه، إذا ذهبت تبحث ربما تجد أنه التصريح بسماعي وقد أدرك أبا بكر كثيرا وروى عنه، كذلك تجد له متابعات وشواهد، فلا يحتاج أن تتهنى في البحث أن الحسن البصري مدلس وكيف روى عنه الإمام البخاري. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس أي اجتمعوا عنده، فصلى ركعتين فجل الله فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ودعوا الله حتى يكشفها.
حسن في خلاف من سماعه من أبي بكر.
إيه؟
البخاري يثبت سماعه.
والبخاري أيضا يعني يثبت وكذلك له متابعات وشواهد لهذا الحديث كثيرة. وإذا لا يتكلم في صحة الروايات إن شاء الله. ولذلك إذا قالوا أنه اتفقوا على صحة ما في الصحيحين أو ما في صحيح البخاري ما فيه خلاف. يعني النتيجة لو ذهبت تبحث تجد الحديث من 20 شخصا روي وهذا الحديث بنفسه من غير أبي بكر عن أبي هريرة وغيرهم وفاطمة بنت قيس وغيرهم وغيرهم. نعم قد تصل إلى الرواية قد تصل إلى التواتر. نعم فهنا قام يجر ثوبه مستعجلا فهنا لأجل الاستعجال انجر ثوبه بدون قصد فيكون معنى أنه إذا كان الإنسان لم يقصد الجر فهذا لا يدخله في النهي عنه. نعم باب التشمر في الثياب. التشمر والتشمير شمر أي رفع عن ثوبه من أي طبع من أعضائه. فإذا شمر عن ساقه فيقول وإذا شمر عن ساقه فهو التشمير وهو ضم الثوب. قال حدثنا إسحاق أيضا هنا غير هنا مهمل لكنهم قالوا في كما جاء في رواية هو ابن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه. قال أخبرنا ابن شميل هو النضر قال أخبرنا عمر بن أبي زايد أنه قال أخبرنا عبد الله بن عون بن أبي جحيفة عن أبي أبي جحيفة وهو الصحابي الصغير وهب بن عبد الله السوائي وقالوا إنه من أول شيعة علي رضي الله عنه. هكذا الشيعة في كتبهم كتبوا الصحابة كلهم كانوا يحبون علي رضي الله عنه فقالوا أنه كان صغير السن وكان من شيعة علي رضي الله عنه وليس لم يأتي التشيع إلا بعد هؤلاء رحمة الله. قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. فهنا الاستدلال أو موضع الاستدلال التشمر في الثياب. تذكرون أن هناك جاءت رواية النهي أن نكشف الثياب في الصلاة. الكفت ما هو؟ الكفت هو أن يكون يشمر في الحقيقة أو يطبق كما يقولون يضم بعضه على بعض وهو في الصلاة فهذا يكون منهيا عنه قطعا داخل الصلاة لأنه انصراف أو انشغال عن الصلاة. والصلاة كلما قلت الحركة كانت أخشى وأقبل قبولا. أما إذا كان شمر من قبله ويكون صلى بهذه الصورة فليس يكون محرما عليه. كذلك إذا شمر وجاء مشمرا ثم صلح هو المطلوب إن شاء الله فصلاته ليس فيها حرج فجاز التشمير. لكن التشمير رفع الثوب أما لا يكون من العورة. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على خف بعير كاشفا فخذيه لكن ما وراء الفخذين إذا كان شمر فهذا لا يجوز لا تجوز في الصلاة خاصة. فالحاصل أن التشمير ليس يريد كان الإمام البخاري رحمه الله أن هناك ناسا صرحوا في أحسن كتاب في الحقيقة جزى الله هذا الأخ الذي هو مشهور من تلاميذ الشيخ الألباني أحسن كتاب جمعه في هذا الزمان هو كتاب مبتكر في الحقيقة في المروءة وأحوالها أظن كتاب جيد إذا حصلتم. فكأنه هو زمان الآن زمان الاستيعاب الحاسب العالي وكذا يمكن جمع فذكر من أقوال الفقهاء كلهم صورا خلاف المروءة. فبعضهم تجد أنه قال الأكل المحدثين عندهم مروءة بمعنى أنه انضباط شديد جدا حتى لا يؤاخذ عليك أحد حتى في نظراتك وفي حركاتك. فقالوا إذا وجدت المحدث يأكل في الطريق فأغسل يدك عنه لأنه لا يبالي من عامة الناس صاحب حديث رسول الله ينبغي أن يكون ضابطا نفسه. كذلك إذا كان رأيته يركض على برزون بعضهم ما كان يقبل حديث شعبة ترك حديث فلان قال لماذا تركت حديثه قال رأيته يركض على برزون فركض على البرزون إذا كان لعامة الناس والذي يقولون يعني الزناوخ وكذا يلعبون بهذه الأعمال وأنت أيها المحدث تعمل الجلوس على الطرقات أيضا جعلوها خلاف المروءة، فبعضهم نص أنه تشمير الثياب خلاف المروءة. هنا نريد أن نقول، فهل يكون خلاف المروءة؟ لا يكون خلاف المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مشمرا ثيابه أمام الناس. نعم.
كيف تضبط المروءة يا شيخ؟ كيف تضبط المروءة؟ تختلف من زمان إلى مكان.
ففي الحقيقة تختلف من زمان إلى زمان لا شك فيه. فالثياب الذي يلبسه العلماء، الإمام أحمد رأى بعضهم فقال: ما حياتك هذه؟ هل حياة طالب؟ كان يأتي يتردد عليه فقال: ما حياتك هذه؟ هذه حياة طالب، بل هذه حيئة الحائط. يقول كذا الإمام أحمد رحمه الله، ينهاره نارا ويقول: ما حياتك هذه؟ هذه حياة. هذا ذكره في العلم ومعرفة الرجال في الحقيقة. فتختلف في الحقيقة الهيئات. الآن في بعض أظن المشايخ الشناقطة، حتى الشيخ الشنقيطي ندخل عليه وكاشف أنفاسه وجالس، فهل يكون هذا يعني خلاف المروءة؟ لا. وبعض المشايخ في بعض البلاد يكشفون راسهم وينتون ويدرسون بهذه الصورة، فالظاهر يختلف الحكم على كل حال. نعم. فالتشمر والتشمير لا يكون خلاف المروءة، لكنه إذا كان في بلد ما يعاب فينبغي أن يستغيب الإنسان هذا الفعل. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار مطلقا. باب ما أسفل من الكعبين، لكن هذا الإطلاق يقيد بالقصد، بقصد التسفيل، بحيث يجعله قصدا أسفل من الكعبين ولو أدعى أنه ليس بالخيلاء. قال حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بالخيلاء هنا، لكنه بالفعل التعمد هو الذي لا يؤاخذكم الله بما أقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما أقدتم. فيكون أخذ النفس والعزيمة والنية والتعمد له حكم خاص، فهنا هو المقصود. ولذلك القول بأنه يقصد أنه لا يجره خيلاء، لا، مطلق الجر ولو لم يكن للخيلاء يعمه هذا الحديث ما أسفل من الكعبين. طبعا قلت إني لا أسفله خيلاء. هنا أيضا قال يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين من النار. ما أسفل ما مبتدا، ما بمعنى أي شيء، أي أسفل صار أسفل، الذي صار أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، أي الإزار من النار. ظاهر الحديث هكذا: الإزار في النار، والمقصود منه قطعا صاحب الإزار يدخل بهذه الصورة في النار. فإذا أصاب النار الثياب فيصيب النار كعبه وما أسفل من كعبه أيضا. ولذلك تحليل اللفظ بهذه الصورة، يعني الأصل فيه أنه الثياب هي التي تصيبه النار، وهل يستقى منه الإنسان؟ لا، هذا يفهمه كل عربي بأن المقصود منه أن صاحب الإزار الذي يكون إزاره أسفل الكعبين يكون في النار. نعم. أصله جاء في الحديث ما أخرج عبد الرزاق عبد العزيز بن أبي رواد أن نافعا سئل عن ذلك فقال: وما ذنب الثياب؟ ما أسفل، ما ذنب الثياب التي تدخل النار؟ قال: بل هو من القدمين. يعني الظاهر كان يشير أن النار يأتي على القدمين. نعم. قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسفلت إزاري، فقال: يا ابن عمر، كل شيء يمسك الأرض من الثياب في النار. وأخرج الطبراني بسند حسن لابن مسعود أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل، فقال: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرم ولا حرام. ومثل هذا طبعا لا يقال بالرأي، فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره، ويكون من وادي. يقول ابن حجر: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فيكون ما عبدت هي من الأحجار والأشجار، لماذا تكون حسب جهنم؟ حتى يعرف قدرة الله، وأن الذين كنتم تظنونهم أنهم أولياء لأنهم أربابكم فهم أيضا مخلوقون وهم في النار، فيكون أكثر إيذاء لهم. من باب من جرى ثوبه من الخيلاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هذا تعبير آخر من تعاريفه الكبيرة، لا ينظر الله يوم القيامة، نظر مطلق. نعم، وهناك نظر الله تبارك وتعالى قالوا فسروا، قال لا ينظر مطلقا، لكنه أليس يخاطب الله تبارك وتعالى كل واحد ليس بينه وبين الله ترجمان؟ فالنظر هنا ثابت أم ليس بثابت؟ فلذلك ذهب بعضهم أنه لا ينظر نظر رحمة هكذا، وليس بعيدا هذا التفسير نظرا وجمعا للروايات الأخرى، وليس يكون هذا تأويلا غير صحيح. ثم قال حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم. محمد بن زياد يختار في اللفظ، هل سمع من أبي هريرة بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بلفظ قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، يعني بالإعجاب والكبر الظاهر، تعجبه نفسه أي بالكبر والإعجاب، إذا أعجب الإنسان من نفسه ومن أهله ومن ماله شيء فليحمد الله عز وجل ولا يتكبر. فالإعجاب وحده إذا وجد الإنسان في نفسه كأنه يجب أن يرغم هذه النفس الأمارة بالسوء بالشكر لله تبارك وتعالى والخضوع لله، اللهم هذا من الحمد لله الذي وهبنا. فيمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته ممشط إذ خصف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. فالإعجاب بالنفس أو الكبر في الحقيقة أيضا من الكبائر لا شك فيه، وهو يكون سببا لعقاب الله عليه عاجلا وآجلا، فهو يتجلجل إذ خصف الله به فهو يتجلجل أي يدخل، بعضهم قال يتخلقل، بعضهم قرأ يتخلقل، لكن الرواية الصحيحة يتجلجل أي يدخل فيها بالحركة والاضطراب، التجلجل بالحركة والاضطراب. ثم قال حدثنا
شك من آدم
أو هو يعني في لفظ أبو القاسم.
أيه.
من الذي عين؟
ابن حجر.
أيه. ابن حجر قال لهما صرح به.
نعم، قال الحافظ ابن حجر الشك
من آدم
شيخ البخاري،
يعني آدم هو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم. نعم، قال حدثنا سعيد بن عفير أنه قال حدثني الليث وهو ابن سعد أنه قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل، بين رجل وبينما رجل كلاهما بمعنى واحد، ها بين في الثاني بين بإشباع بين وأشبع فصار بين، وبينما هذا معروف ما ودخل عليه بينما، وبينما هذا في الحقيقة كما نص أهل اللغة لأنه لا يجوز استعماله في وسط الكلام، إنما تأتي في بدأ الكلام ويحتاج إلى جملتين. والآن هذه الكلمة مظلومة في استعمالها، يقولون أن نجح في الفصل 30 طالبا بينما رسب 20 مثلا، بينما، وهذا خطأ، استعمال بينما في وسط الكلام في درج الكلام خطأ، لها صدارة، وهذا مما هي على كل حال استعملون خطأ، فبينما وبين كلاهما لصدارة، ويكون ظرفا تبعا، بينه وظرف مقدم. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا جمته إذ خصف الله به الأرض. وفي الرواية الثانية بين رجل يجر إزاره، وهي يجر إزاره بدون تقييد، إذ خصف به لا شك أنه يكون خيلا، لأن الله لا يعاقب وهو علام بذات الصدور، إذ خصف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تاباه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن من؟ هنا الرواية مدارها على ابن شهاب عن سالم فيقول تابعه يونس عن الزهري عبد الرحمن بن خالد عن الزهري يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة هكذا قال هكذا جاءت الرواية سبحان النسخ كلها بهذه السورة لكن الشروح جاءت ضدها وهو الصحيح في الشرح انظروا أنا رأيت عيني أيضا ما أدري عندك كرماني إذ جاء فيه في المثل تابعه ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة وهو خطأ الصواب ولم يرفعه شعيب عن الزهري شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب كأن ثلاثة رووا في هذا الموضع عبد الرحمن بن خالد وكذلك يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يرفعه شعيب في روايته يعني سمع شعيب أو يكون نسيا هنا تأتي مسألة الترجيح والتجزيز إذا كان بالفعل يعني عدتهم أو عدة قد رووا مرفوعا واحد منهم موقوف هذا مما اختلف في رفعه وقفه فقد يكون كلاهما صحيح وقد يرجح أحدهما فهنا إثنان في جهة ولم يرفع شعيب عن الزهري بل الزهري عن سالم بن عبد الله بين رجل يزيد بدون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أن الموقوف هنا لا يخالف المرفوع لماذا؟ جاز أن يكون مرفوعا وجاز أن يكون موقوفا وكلاهما صحيح لأن عبد الله بن عمر لم يأت به من رأيه وكل حديث جاء موقوفا عن الصحابي ولم يكن منه مما في مجال الاجتهاد لأن هذا مسألة الصواب والإقامة.